نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا عن الماسونية وعن خطرها على دين الله وعلى المسلمين وعلى ألاعيبها في تدمير الأخلاق والمناهج الربانية. وقد يقول قائل: ما لنا وهذه الجماعات، نتكلم عن الصهيونية في المسجد وعن الماسونية وعن غيرها، لماذا لا نخصص جلسة نتكلم فيها عن مثلا عقيدة التوحيد، عن كذا؟ والحمد لله هذه الدروس موجودة أصلا، العقائد في المسجد موجودة، والفقه والسيرة. فأقول إن تعليم الشر حتى نحذره هو مبدأ إسلامي، بل هو مبدأ رباني ربى عليه ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال أو دليل على كلام يعرف ربنا تبارك وتعالى صفات المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ليحذره. يقول له جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. ولو نشاء، في آية أخرى هنا قاتلهم الله أن يؤفكون، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن مسألة أن أعرفك عدوك حتى تحذره هذا مبدأ إسلامي. حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نص على ذلك، فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني الناس كلها يروح يسأل: يا رسول الله، أريد أن أدخل الجنة، ماذا أفعل؟ حذيفة تجد أن أحاديث الفتن أكثرها أو كلها أو معظمها رواها حذيفة، لأن كان دائما: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ نعم. يا رسول الله، صف لنا. يقول مثلا له النبي صلى الله عليه وسلم: أناس على أبواب دعاة على أبواب جهنم، فيقول له: يا رسول الله، صفهم لنا. الأمور المتعلقة بالفتن وما سيحدث في آخر الزمان كان دائما من روايات من؟ حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبادئ دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن الفتن، حتى لما وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروح استأمنه على أسماء المنافقين. وكما قلت لكم، المنافقون يعني كان عددهم مع المشهورين فيهم كانوا معدودين. ف فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى الصلاة لو مات واحد مشكوك في أمره، فإذا وجد حذيفة يصلي عليه صلى، وإذا وجد حذيفة ليس في الصفوف امتنع، لأنه أمرنا ألا نصلي على المنافقين. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني نهينا عن الصلاة. أنا قلت إيش؟ أمرنا أن نصلي؟ لا، أمرنا ألا نصلي. نعم، نهينا عن الصلاة على المنافقين. حتى إن عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى حذيفة ويقول له: يا حذيفة أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ من هذا؟ عمر، هذا عمر الفاروق، هذا عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت يا عمر فجا، يعني طريقا، لسلك الشيطان فجا آخر. والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. والذي أيده القرآن في أكثر من موضع هذا الفاروق يخشى على نفسه النفاق. الشاهد من هذا الكلام أن تعليم الناس وتعليم الناشئة خطر هؤلاء القوم هو مطلب إسلامي ولا بد من إبرازه حتى تكون على حذر مما يحاك من حولك، وحتى تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. فإن وجدت إنسانا تورط في مثل هذه الجماعات التي تدمر الأديان وتدمر الأخلاق حذرته بعلم وبرهان وببينة. ولذلك نقول أن هذه الأمور ليست من السياسة وإنما هي من الدين بمكان، ونحن لسنا مع بعض الجماعات التي يعني تقول عليك فقط بذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبسننه وبالعمل بما كان يفعل وكذا وكذا. ومن العمل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تبيين أعداء الله للمسلمين، تبيين أمر أعداء الله للمسلمين. هذا ليس عمل قاصر فقط أن نحن نأخذ السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك ببعض أمور فيها، لو تركتها ما عليك شيء. يعني لو تركت السواك هل تأثم؟ لا تأثم، إنما لو فعلته فلك ثواب ولك أجر. فهذه الأمور لو مثلا لو ما نمت على شقك الأيمن فيه إثم؟ ما فيه إثم، إنما لو نمت على شقك الأيمن فيه ثواب. فإذا أقول السنة إذا فعلتها أثبت عليها، وإذا تركتها لم تأثم عليها ولم يعني تذنب ولم تجازى عليها. إن تركتها أمر سنة. لو صمت اثنين وخميس تثاب، لو تركت لا إثم عليك ولا حرج عليك، وهكذا. لكن نترك أمور خطيرة مثل هذه الأمور التي نتحدث فيها ولا نتعلمها ولا نفهمها، ثم بعد ذلك نفاجأ بأن ديننا يقوض وبأن المفاهيم في إسلامنا تشوه وكثير من الناس لا يفقهون شيئا عن دين الله، فهذا أمر خطير وهذا يحاسب عليه كل المسلمين. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء القوم، حتى الآية جاءت بعد ذكر الحديث عن اليهود والنصارى في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال بعدها على طول مباشرة ربنا تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا مطلب إسلامي كما بينته لكم. تكلمنا في اللقاء السابق عن موقف الماسونية من الإله، وبينا أن موقفهم فاق موقف إبليس من ربه. يعني بينت أن إبليس كان أعقل منهم في تقديس الرب جل وعلا، وإبليس كان يخاف الله رب العالمين، وإبليس كان لا يقسم إلا بالله وعزتك لأغوينهم أجمعين، وإبليس يعترف بأن الخالق هو الله، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن الذي حمل إبليس على مجابهته للحق الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذلك نحذر أنفسنا وإياكم من آفة الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. لماذا؟ لأن الكبر معناه أنك تبطر الحق، لو جاءك الحق ترفضه وتغمط الناس، يعني تشعر في نفسك أنك فوقه والناس أقل منك، هذا الكبر. وأنت إنما خلقت كما خلق الناس من ماء مهين، وأصلي وأصلك هو التراب، فلما التكبر؟ لما تتعالى عليه؟ فإذن هذه مسائل مهمة جدا. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الليلة نتكلم عن موقف الماسونية من الأديان، وإن وجدنا وقتا تكلمنا عن موقف الماسونية من المرأة أو من الأخلاق. فهنا في جزئية، بعض اليهود حاولوا أن يكيدوا لهذا الدين فعجزوا، فلجأوا للحيلة بأن يسلم اليهودي ثم يدخل بعد ذلك لتشويه دين الله، حتى إنه كانوا يحتلون بحيلة كما قلت لكم ذكرها القرآن. اليهود بالنسبة للعرب، يعني بالنسبة للمشركين، يعتبرهم أولو العلم، فكان إذا ألم بالمشركين ملما قلت سألوا هل الكتاب، دول يعني ناس أعلم منا، لأن العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون أكثرهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالعرب كانوا أميين أكثرهم لا يعرف القراءة والكتاب. اليهود والنصارى كانوا أهل الكتاب، كانوا من أهل الكتاب، فكانوا دائما هما المرجع، المرجعية للمشركين هم من؟ اليهود والنصارى. فلما حتى إنهم سألوا أحبارا من اليهود أو رؤساء من اليهود، قالوا يعني أنتم أهل الكتاب الأول وتقرؤون الكتاب والتوراة والإنجيل، فيعني الموضوع هذا مشوش عندنا، موضوع محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أديننا حق أم دين محمد؟ وهم كانوا على أي دين؟ على الوثنية، يعبدون صنما من العجوة، فإذا جاء أحدهم أكل إلهه، يعني إلهه صنم من عجوة، لو جاء يروح أكله عجوة، يعني تمر مطبوخ، فتخيل الإنسان بيعبد إله عجوة، جاء يروح أكل الرب بتاعه، شوف أي درجة وصلوا فيها من الغباء. فأديننا خير أم دين محمد؟ قال بل دينكم خير من دين محمد. هؤلاء القوم وهم الذين كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج ويقولون لقد أضلنا زمان يبعث الله فيه نبيا نتبعه ونقتلكم معه أو نقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، يعني هم اليهود الذين كانوا يقولون ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما ظهر النبي في مكة قالت الأنصار، قال الأوس والخزرج، قال ربما يكون هذا هو نبي آخر الزمان الذي تحدثنا عنه اليهود ويقولون أنهم سيتبعونه وقاتلون، هيا نسبقهم إليه. انظر الهداية لما يريدها الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، الأوس والخزرج سبقت اليهود في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وهم نكثوا على أعقابهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون من؟ يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ممكن تتوه عن ولدك، لو في وسط 100 ولد يضيع منك، أنت يا أخي تشم رائحته. فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعدها مباشرة وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فقالوا ماذا لما سألوا هؤلاء الرؤساء ديننا خير أم دين محمد؟ قالوا بل دينكم. فأثبت الله تبارك وتعالى هذه الشهادة منهم وذمهم عليها في كتابه، فقال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه واحدة. أمر آخر لجأوا فيه للحيلة، لأن احنا قلنا أصلا الماسونية قديمة، يعني ظهرت مع ظهور المسيح، فحاولوا أن يدمروا دين النصارى، واستطاعوا بالفعل أن يدخلوا الخرافات في دين النصارى والناسوت واللاهوت. لما ظهر الإسلام كان العدو الأكبر بالنسبة لهم هو الإسلام، فجلس أحبار يهود وهدوا إلى فكرة، قالوا لو أننا آمنا، نحن أحبار وعلماء ونحن أهل كتاب، لو أننا آمنا بمحمد في أول النهار عليه الصلاة والسلام، ثم جينا وارتدينا في آخر النهار، فلما نسأل ليش آمنتوا ليش ارتديتوا، قالوا آمنا ودرسنا الدين وجدنا أنه دين باطل فارتددنا عنه ورجعنا للدين. هل تحدث فتنة ولا ما تحدث فتنة؟ تحدث فتنة، لأنت نفسك بتحدث لك فتنة لما تجد إنسان كان عليه الصلاح وكذا، كان ملتحيا وبعدين حلق لحيته، وكان مثلا معروف من عنده بعض العلم أو كذا، تقول يا أخي ما فلان يا أخي كان مربي لحيته وحلق. تحدث لك فتنة لما تشوف عالم حليق اللحية، قول يا أخي هذا يعني لو كان الأمر على الوجوب، ولا لو كان حلقها حرام ما كان العالم الفلاني حلقها. إذن أقول من يتصدرون دائما العلم، دائما نقول لهم اتقوا الله فيما تفعلونه وفيما تقولونه للناس، لأنكم قدوة للناس. فإذا انحرف بانحرافك خلق كثير، وإذا اهتديت اهتدى بهدايتك خلق كثير. فإما أن يكون لك أجر الحسنة التي تفعلها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإما أن يكون عليك وزر ما فعلته من سيء الأعمال ووزر من اتبعك في وزرك وفي خطيئتك إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالأمر خطير. فاجتمع أحبار يهود وقالوا نحن نفعل كذا وكذا وكذا. نبه ربنا تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذا المخطط، فقال جل وعلا في القرآن وكلام يتلى حتى تكون دائما على تذكر بحيل هؤلاء القوم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن هذا مخطط قديم. إذن المخططات الصهيونية مخططات الماسونية قديمة. فانظر كيف فعلوا، دخل بعض اليهود أو هيئوا شخصيات معينة للدخول في الإسلام للكيد فيه من الداخل. فإذا ما كان المرء على اليهودية لن تقبل منه كلامه، أما إذا دخل في الإسلام وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أحاديث ونقل من التوراة تثق فيه. من أبرز هذه الشخصيات التي دست في الإسلام مدسوسات كثيرة جدا كان كعب الأحبار. فكعب الأحبار من أكثر الشخصيات التي دست الإسرائيليات في التفسير وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من الشخصيات أيضا التي فعلت الأفاعيل في دين الله عبد الله بن سبأ، واحفظ هذا، اليهودي الذي أسلم وادعى محبته لآل البيت. شوف المدخل، حد يقرأ آل البيت؟ فلما تجد إنسان بيدعي محبة آل البيت، محبة فاطمة، محبة علي، محبة الحسن الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وجعل الله معهم وفي زمرتهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حد يكرههم؟ فلما يجي لك واحد يدعي محبة آل البيت ثم بعد ذلك يلتف بالناس حوله ويبدأ يسيرهم كالأنعام. فهو ادعى محبة علي وقال إن علي هو أولى بالخلافة، وبدأت الفتنة من كان من وراء فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وبدأ يبث سمومه في دين الله تبارك وتعالى بحجة التشيع لآل البيت ومحبة آل البيت إلى آخره. نأتي أيضا إلى شخصية أخرى من الشخصيات التي أسلمت ويمتد إليها فكرة القول بخلق القرآن في زمن العباسيين، وجلد في ذلك وسجن في ذلك الإمام أحمد وكثير من الأئمة، منهم من صبر على الجلد والسجن ومنهم من لم يستطع أن يصبر. كذلك أيضا هذه كانت من إبان بن سمعان وطلوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين روجوا للمعتزلة، والمعتزلة جذورهم إلى الآن موجودة، يعني حتى الآن موجودة جذور المعتزلة، لأن يعني من قال بخلق القرآن، ومن قال بالمنزلة بين المنزلتين، ومن قال بأن فاعل الكبيرة ليس بمسلم وليس بكافر، ومن قال بعدم رؤية الله كالإباضية، فهذا نفس المنهج، بعدم رؤية الله في الآخرة في الجنة يعني ينكرون الرؤية مع وجود نصوص القرآن ونصوص وكلام النبي الواضح صلى الله عليه وسلم، قال سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التم، يعني في ليلة التمام، هل تضامون في رؤيته؟ في حد يشك في رؤية القمر في وضوحه؟ والكل يراه، اللي فوق السطوح يراه، واللي في الأرض يراه، لأنه على علو القمر. فسترون ربكم معاشر المسلمين، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم في الجنة، كما ترون القمر في ليلة التم. وليس هذا من باب تشبيه مرئي بمرئي، يعني الله ليس كالقمر، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فنفى المثلية عن نفسه ونفى أن يكون مثل شيء. إذن الرؤية هنا، التشبيه هنا من النبي عليه الصلاة والسلام، تشبيه إيش؟ تشبيه رؤية برؤية في الوضوح، ليس تشبيه مرئي بمرئي، فليس الله كالقمر، إنما في وضوح الرؤية سترون ربكم كما ترون القمر واضحا في ليلة التم لا يحجزه غمام أو غير ذلك. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووصف ربنا تبارك وتعالى الكافرين بأنهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشاهد من ذلك أن جذور المعتزلة إلى الآن توجد. هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا بعدم إثبات الصفات للرب جل وعلا، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. إيش هذا الكلام؟ ليش قالوا هذا الكلام؟ قال لأننا لو أثبتنا له السمع نكون قد شبهناه بالمخلوق. أنت تسمع، فلو قلنا أن الله يسمع إذن هو مثلك، له أذن يسمع بها. قلنا لهؤلاء إن الصفة التي يصف الله تبارك وتعالى بها نفسه وإن اتفقت في المسمى مع المخلوق فإنها تكون صفة على ما يليق بالخالق. قال تعالى في وصف الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جيد. وقال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه: وكان الله سميعا بصيرا، وهو السميع البصير كما في الآية التي ليس كمثله شيء. إذن وصف ربنا نفسه بالسميع البصير، ووصف الإنسان بالسميع البصير، فهل سمعك أنت كسمع الله؟ هل بصرك كبصر الله؟ الله تبارك وتعالى يسمع الأشياء قبل أن تصوت، يعني قبل أن تخرج صوتا، ويرى رؤية مطلقة لما لا تراه أنت ولا غيرك. فإذا الصفة حين تصف بها ربنا تبارك وتعالى تكون على ما يليق بالخالق. ولذلك هنا إخوة الأحبة، يعني مسألة بسيطة جدا، لما الجماعة الأشاعرة يثبتون سبع صفات وفي الصفات الخبرية ينكرونها، يعني يثبتون السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والخلق، ويأتوا مثلا صفة مثل صفة اليد، يد الله فوق أيديهم، يقول لك لا يجوز أن تصف الله باليد. طب صفة مثل الاستواء، يقول لك لا، الاستواء معناه الاستيلاء. طب لماذا يا أخواننا قلت هذا الكلام؟ قال لأن لو وصفنا أن له يد يبقى شبهناه بالمخلوق، قلنا لهم ما قولكم في قول المعتزلة الذين ينكرون السمع والبصر وأنتم تثبتون السمع والبصر؟ خلي بالك هنوقعهم في بعض، هنحدث بينهم وبين جماعة المعتزلة فتنة. الوقت يا جماعة أنتم تثبتوا السمع والبصر؟ قالوا نعم. قلنا وجماعة المعتزلة بينفوا السمع والبصر عن الله، كيف تنظروهم؟ قالوا ننظرهم نقول لهم هذا سمع، لأن المعتزلة يقولون لو وصفنا الله بالسمع إذن شبهناه بإيش؟ بالمخلوق، ولا يليق بأن يوصف الله بالسمع، ولو وصفناه بالبصر كذلك، فبناء عليه ننفي الصفة. فالمعتزلة يثبتون السمع والبصر، كيف هتقول الأشاعرة يثبتون السمع والبصر؟ فكيف هتقول للمعتزلي؟ كيف هتناقشوا في المسألة هذه؟ قالوا نقول هذا سمع يليق بالقديم، وهذا سمع يليق بالحادث. القديم عندهم في مصطلحات اللي هو الله سبحانه وتعالى الأزلي، وإن كان هذا الاسم لم يرد به كتاب ولا سنة، وإنما ورد أعوذ بسلطانك بنور وجهك وسلطانك القديم، لكن ما وصف الله بالقدم، إنما يقصدون بالقديم هنا يعني الأزلي الذي لا مبدأ له، بمعنى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فقالوا للمعتزلة في مناظرتهم، مناظرة بين الأشاعر والمعتزلة، قالوا هذا سمع يليق بالله يعني بالخالق، وهذا سمع يليق بالمخلوق، فسمع الخالق غير سمع المخلوق، وبصر الخالق غير بصر المخلوق. قلنا لهم تعالوا امسك، طب انتوا ليش بتنكروا اليد؟ الله وصف نفسه باليد ووصف نفسه بالاستواء. قال لأن في شبهة التشبيه. نقول لهم زي مثل ما قلتوا للجماعة المعتزلة، احنا نقول لكم معاشر أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يقولون للأشاعرة هذه يد تليق بالله جل وعلا، هذه يد تليق بالمخلوق، وهذا استواء، أنا مستوي الآن على الكرسي، ونوح استوى على السفينة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فكل له استواء، فاستواء الله تبارك وتعالى ليس كاستوائي، فاستواء يليق بجلاله جل وعلا، واستواء المخلوق يليق بالمخلوق. وتمضي وتريح نفسك وتريح الناس، ولا تتعب ولا تقعد تأول ولا تعطل سنن صفات الله تبارك وتعالى. وما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا. أقول انظر هذا الجدل بدأ من بداية ترجمة كتب الفلاسفة اليونانيين إلى اللغة العربية، وبدأت الصحوة في الترجمة من لغات أخرى إلى لغة العرب، وكانت الآفات التي دخلت على المسلمين، وبدأ الإلحاد والزندقة إلى آخر، كان في الزمن العباسي، وفتنة خلق القرآن أساسها رجل من أصل يهودي كما يقول هنا المؤلف، وكما حاول إبان ابن سمعان وطالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي ترويج بعض الأفكار العقدية المخالفة للإسلام والتي تبنتها فرقتا المعتزلة والجهمية، إضافة إلى إثارة اليهود للشبهات والشكوك في عقيدة الإسلام حول الوحي والنبوة والقدر، وهم أيضا الذين أثاروا مسألة القدرية والجبرية، فمسألة الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر كالريشة في الهواء، فإن زنى فلا يد له في الزنا، وإن سرق فلا يد له في السرقة، إنسان مسير، ومن هنا هيدخل لك مدخل، فلماذا يحاسبه الله؟ فهمت علي؟ أنا هيصل لجزئية خليك أنت تقول كده أن الرب جل وعلا ظالم، حاشا لله تبارك وتعالى، الله عما يقولون يلزم هذا من كلامهم. رب حكم عليك بأن تزني وأن تسرق ثم بعد ذلك يعاقبك، فأين العدل عنده؟ فهمت كيف المسألة؟ جاءت طائفة أخرى القدرية وقالوا لا، الإنسان هو الذي يفعل كل شيء بنفسه، ولا دخل لمشيئة الله في فعل الإنسان، جاءوا على النقيض. فجاء أهل السنة والجماعة أيضا في معتقدهم الراقي في فهم القضاء والقدر وقالوا لا، لله إرادة وللمخلوق إرادة أيضا، ولله مشيئة وللمخلوق مشيئة، وما تشاءون هذا تشاءون يعني مشيئتك أنت، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء الله تبارك وتعالى لما علم منك أنك تشاء هذا الأمر، وحينما كتب ربنا تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أن عبدي فلانا سيفعل كذا في يوم كذا، ما فعله ما كتبه كتابة إجبار، إنما كتابة علم وكتابة اختيار من العبد بمحض إرادته، سنتركه حرا وسيختار كذا وكذا، فاكتب يا ملائكتي يا عبدي في يوم كذا سيسرق، عبدي في يوم كذا سيصلي صلاة الليل، عبدي في يوم كذا سيزني، عبدي في يوم كذا سيتزوج، بمحض اختيار العبد. لأنك لابد أن تفهم القضاء والقدر في إطار قول الله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، تفهم ذلك جيدا. فإذا المدخل هذا أيضا في القدر والمسير والمخير كان مدخلا يهوديا أساسيا أيضا لتقويض عقيدة الإسلام. شوف المسألة قديمة كيف. أيضا هنا يقول واليهود يقولون بخلق التوراة. بعض الناس يسأل يعني إيش اللي يترتب على القول بخلق القرآن، ولماذا قالت المعتزلة بخلق القرآن، ولماذا نشأت هذه الفكرة، ولماذا قاومها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى والصالحون من أهل السنة والجماعة صبروا على الإذاء والفتنة في هذه المسألة. نقول لأنهم يريدون أن ينفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى، ويقول هذا الكلام مخلوق وليس ولم يقله ربنا تبارك وتعالى، إن لو قلنا أن الله يتصف بالكلام فإذن هو كالإنسان. ولذلك كما قلت لكم سابقا أنهم يبذلون لتثبيت العقيدة كل غالي. ذهبوا إلى أبي عمرو بن العلاء كما قلت لكم وقالوا نبني لك بيتا من ذهب، وكان من القراء وكان ثقة ويأخذ الناس عنه القراء. إذا جعلت قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما جعلت لفظ الجلالة، نقول لأنهم يريدون أن ينفوا الكلام عن الله تبارك وتعالى، ويقول هذا الكلام مخلوق وليس ولم يقله ربنا تبارك وتعالى، إن لو قلنا أن الله يتصف بالكلام فإذن هو كالإنسان. ولذلك كما قلت لكم سابقا أنهم يبذلون لتثبيت العقيدة كل غالي. ذهبوا إلى أبي عمرو بن العلاء كما قلت لكم وقالوا نبني لك بيتا من ذهب، وكان من القراء وكان ثقة ويأخذ الناس عنه القراء. إذا جعلت قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما جعلت لفظ الجلالة الله، لأن هنا وكلم الله يعني الله لا تكلم، إذن صفة الكلام مثبوتة ولا مش مثبوتة؟ هنا مثبوتة. فقال له لو قلت وكلم الله موسى عفوا وكلم الله موسى تكليما، لأن موسى اسم إيش؟ مقصور، والمقصور في الإعراب لا تظهر عليه علامة الإعراب، فتقول جاء موسى هذا فاعل مرفوع بالضم مقدرة، وتقول رأيت موسى هذا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، وتقول سلمت على موسى مجرور، يعني إذا في حالة الضم. شوف اللعب، يريدون أن يلعبوا بكتاب الله كما لعبوا بالتوراة والإنجيل، افهم. فإذا موسى مش هتظهر عليها العلامات، لكن اللي ظاهر عليه العلامة الإعراب هو لفظ الجلال الله وكلم الله فاعل. فقال لو بس حرفت لنا الضم وخليتها وكلم الله موسى، إذن أصبح الله هو الذي يعني أصبح الله لفظ الجلالة مفعول به، وأصبح موسى هو الفاعل، موسى هو الذي تكلم، ونفينا الكلام عن الله. فهم؟ شوف انظر كيف الطريق للتحريف. فقال لهم أبو عمرو عليه رحمة الله تبارك وتعالى هب أني قبلت منكم ما عرضتموه علي وبنيتم لي قصرا من ذهب وغيرنا هذا. طب ماذا سنفعل لقوله تبارك وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ دي ما تنفعش فيها عادة، دي ما ينفعش فيها تحريف أبدا. ليش؟ لأن إذا اتصل ضمير المفعول بالفعل وجب تأخير الفاعل، فنجي نعرف كده وكلمه ربه، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل مستتر تقديره، بل هنا يقول العلماء الفاعل متأخر، والضمير هنا كلمه ضمير في محل نصب ايش مفعول به، ربه هنا الفاعل. هذا في لغة العرب في أشعارهم وفي نثرهم وفي كل، وهم الذين يتكلمون هؤلاء اللي يناقشون أبا عمرو ما تنفع فيها أبدا وكلمه ربه لا أبدا على أي وجه، على أي مذهب من النحويين عند الكوفيين عند البصريين عند الكسائي عند ابن جني عند ابن عصفور عند كل هؤلاء. ابن جني من علماء النحو أتفكر يعني أبو جني عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا، عند جميع علماء، عند سيبويه، عند الصرفي، عند كل علماء النحو المتقدمين والمتأخرين لا تصلح أبدا أن تحرف. فقال لهم إذا حرفت لكم وقلنا وكلم الله موسى تكليما لو خلناها كده مثل ما أنتم تريدون، طيب ماذا نفعل في قول الله تبارك وتعالى فلما جاء موسى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، كيف نسوي فيها هذا؟ قال لن تراني، هذا كلام ولا مش كلام؟ هذا رد من الله لموسى ولا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآيات. فإذا أصل التحريف أو محاولة التحريف في كتاب الله أيضا جاءت من عند من؟ ولذلك لما عجزوا في التحريف لفظا بدأوا يحرفوا في إيش؟ في المعنى، بدأوا يحرفون في المعنى، فحرفوا في مسائل القدر ومسائل الاعتقاد ومسائل خلق القرآن والصفات والأسماء، ودخلت الفلسفة ودخلت الصوفية تطل برأسها في تحريف معتقد الدين، وبدأت الفلسفة وبدأ ابن عربي محي الدين ابن عربي بفلسفته أن بوحدة الوجود وبعقيدة الاتحاد، وكذلك جاء الحلاج وقال ما في الجب إلا الله، يعني الجب والجلبية يعني ما في الجب يعني هو نفسه الله، وجاء ابن عربي وقال فالعبد رب والرب عبد فليت شعر من المكلف، وقال هو عين الحقيقة في كل شيء، وجاء ابن الفارض هؤلاء فلاسفة وكبار وأئمة من؟ هؤلاء أئمة الصوفية، وجاء ابن الفارض وقال بشيوع الأديان كما قالت الماسونية من قبل، فقال تارة تراني في الكنائس عابدا وتارة تراني في المعابد عابدا وتارة تراني في المساجد عابدا، فعبدتي في المسجد هي كعبدتي في الكنيسة هي فعبدتك في المعبد، فكلها واحدة. إذن هذا مأخوذ من عقائد من؟ اليهود، وهذه الصوفية، هذه الفلسفة الصوفية. وإذا جئت وتناقش واحد منهم يقول لك لا أنت لم تصل بعد عشان تناقش الشيخ، وين أنت؟ أن تكون أمام شيخك كالميت بين يدي المغسل. الميت يقدر يقول للمغسل الماي بارد؟ ما يقدر؟ ما يقدر. لو قلبوا على يمين يقول لا خليني على اليسار، ما يقدر، ميت. فانت اللي يقوله لك الشيخ يا مريد، انت الان مريد لا تناقش فيه، لانك في اشياء بيعملها الشيخ انت ما تفهمها. ولذلك هم تجرأوا حتى على الرسل وعلى الانبياء، قالوا بنص الكلام قالوا لقد خضنا بحرا، انتبه، لقد خضنا بحرا لا يزال الانبياء بساحله، يعني احنا خلاص قطعنا شوط كبير لسه الانبياء واقفين برا يتعلموا العوم. هذا كلامهم، ما بجيب كلام من عندي اخواتي الاحبة، كلامهم وكتبهم. اقرأ الكبريت الاحمر للضال المضل ابن عربي، واقرأ كلام الحجاج، الحجاج وقضى اهل العلم قديما بقتل الحجاج وقتل ابن عربي لكفرهما، واقرأ كلام ابي يزيد البسطامي عند الغزالي في الاحياء، الاحياء مليء بالآفات وبالشركيات وبالكفر، إحياء علوم الدين الغزالي، فمش كل أحد يقرأ كتاب الإحياء. وقلت لكم حكاية أبي يزيد البسطامي ويسردها حتى الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من غير ما يعلق عليها، وقال لك أحد المريدين أراد أن يرى أبا يزيد البسطامي فلما رآه خر مغشيا عليه ومات، فقال قال أبو يزيد للرجل اللي جاب قال لقد قتلت الشاب، قتلت الفتى، فإنه لما تجليت له فرآني قد تجلى الخالق لي أو الحق لي فلم يستطع رؤيتي فأغشي عليه ومات، بل قال إن نظرة إلى أبي اليزيد البسطامي خير من 70 نظرة إلى الرب جل وعلا. هذا كلام موجود في الأحياء، ما بجيب لكم كلام من كيسي. وهذا يقرأه المتصوفة ويرتفعون به، ويا سلام، هذا أبو اليزيد البسطامي. إذن هؤلاء القوم هذه مبادئهم وهذه أصوله. ولما تكلمنا عن كتاب الكرامات للشعراني، الطبقات الكبرى في كرامات الأولياء، وكنت في مناقشة مع الحبيب الجافري، بقول له يا أخي، ذكرت له كلام ابن عربي وكلام، قال هذا كفر ونؤمن أنه كفر. قلت إذا لابد أن تبينه للناس، أنك تؤمن به فقط لا يكفي، إنما لابد أن تبين للناس، لأن حتى الآن قبر ابن عربي يزار وتقدم له النذور في سوريا. محي الدين ابن عربي هذا الذي قضى العلماء بكفره يزار، وأبو اليزيد البسطامي يمدح على ألسنة الشعراء في الموالد، في المولد النبوي يجيب لك شاعر ويقول لك أشعار من أشعار ابن الفارض أو من كلام أبو اليزيد البسطامي، ويقول له مدد يا أبي يزيد. فإذا هذا المعتقد موجود. فلما كلمت في مسألة في كتاب الطبقات الشعران، طبقات طبعا مجلدين، بيتكلم عن كرامات الأولياء، فلما يجي يتكلم عن ولي من أولياء الله يقول لك وكان رضي الله عنه يفعل كذا وكذا وكذا. تعرف من ضمن كراماتهم، اسمع، وكان رضي الله عنه يأتي البهائم، يعني لو شاف حمارة ينزع عليها، هذا كان موجود في الطبقات، هذا من كرامات الأولياء. ومر ذات يوم أبو دقيق فوجد رجلا يركب حماره، يركب أتانه، أتان اللي هي أنثى الحمار، فقال انزل وامسكها لي، فمسكها برأسي ونزع عليها أمامه، زنى بالحمارة، وهذه من كراماته. مش عارف أي كرامة في هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حاجة عجيبة. وابراهيم العريان، حكيت لكم حكايته قبل كده، ابراهيم العريان كان رضي الله عنه، هكذا يقول الشعران، وكان رضي الله عنه من كراماته انه يخطب الناس يوم الجمعة عريانا، عريان بالمرة، ما في سروال ولا هاف ولا اي شيء، مرة، على رأي اخواننا في السعودية مرة. او نقول ما في ثياب عليه مولية، يوقف يخطب ويقول كلام السلطان ومش عارف ضمياط وباب اللو، وقوموا لصلاته. يقول لك ويحدث للناس انبساط كبير، هذا الكلام موجود اخوانا، ما بجيب لكم حاجة من عندي، موجود. فقلت له، قلت ايش رأيك يا ايش رأيك يا شيخ حبيبي على في هذا الكلام؟ قال لا، هذا الكلام مدسوس على الـ قلت مجلدين مدسوسين على الرجل، على الشعران، للمدسوس على الشعران، والشعران هذا لي مقام، خلي بالك، اللي سميت حي باب الشعرية، الجماعة اللي في القاهرة يعرفوا باب الشعرية، حتى في محل هناك يقول لك كل كبدة ومخ ضاني واقرأ الفتحة للشعراني، محل بتاع لحمة راس هناك في باب الشعرية، الناس اللي في القاهرة يعرفوا المحل هذا على شريط المترو، على شريط الترماي، واقرأ الفتحة للشعراني، هذا الشعران هذه مؤلفاته. فقال لك ايش صاحبنا، قال لا، هذا كلام لا نقره ولا. قلت يا اخي لا تقره، طيب وايش رايك فيه؟ قال هذا مدسوس على الشعران. قلت يا اخي المفروض مدسوس يبقى اذا في خطابكم وفي كلامكم وفي لقاءاتكم في التلفزيون وفي غيره، تنبه للناس ان هذا الكتاب باطل وما فيه باطل، وهذا ليس من كرامات الاولياء، انما كرامات الاولياء تكون في اعمال صالحه، ولا يدعي الولي انه صاحب كرامه وانه كذا وكذا. هذا المدخل الذي شوه صوره الاسلام في نظر اعداء الله، هو لك هذا الاسلام. يقول هنا ايضا، ثم ظهرت اثار النشاط الماسوني اليهودي ايضا فيما بعد القرن الثالث الهجري، حين نشطت الفرق التي نشات على الافكار والدسائس اليهوديه كالاماميه والرافضه والقرامطه والفاطميه والاسماعيليه وسائر الفرق الباطنيه والاتجاهات الفلسفيه والطرق الصوفيه الغاليه، حتى ان من ضمن ايضا مسائل غلاة الصوفيه مساله سقوط التكليف. ايش معنى مساله سقوط التكليف؟ قالوا ماذا، انظر للشيطان كيف وصلهم، وتريد أن تقرأ عن القوم، اقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، كتاب نفيس، تلبيس إبليس، كيف لبس إبليس على العباد، كيف لبس إبليس على العلماء. ونصف الكتاب يتكلم عن تلبيس إبليس على المتصوفة في مسألة ترك صلاة الجماعة، بل ترك التكليف. كيف سقوط التكليف؟ اسمع عندهم إيش مبدأ سقوط التكليف. مبدأ سقوط التكليف عندهم يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وإيش والمنكر. يقول لك أنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر، ليش أصلي؟ خلاص بقى مالك دلوقتي، هي الصلاة دي وسيلة إنها تبعدني عن الفحشاء والمنكر. أنا الآن ما بفعل فحشاء ولا بفعل منكر، ليش أصلي وأتعب نفسي 5 أوقات وأقوم في البرد أتوضى في الليل وأصلي وأروح المسجد ليش؟ شوف إبليس، انظر إلى المدخل كيف المقدمة قالت إلى نتيجة سيئة. نقول له يا أخي والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتهى عن الفحشاء والمنكر؟ فقال طبعا. قلت له إيش رأيك النبي في آخر نفس خدوه كده وحملوه سندوه لحد ما وقف في الصف وصلى صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم لحد آخر حياته وهو نايم على الفراش، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية من أواخر الوصيات اللي تكلم بها في موته صلى الله عليه وسلم. شوف كيف دخل إبليس عليه. إذن نأتي إلى القول في هذه المسألة، إذا رأيتم الرجل، حتى بعضهم يقول ذلك، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، طبعا ما في حد يمشي على الماء إلا فوق جسر، لكن يمشي على الماء نفسه يقصد ويمشي على الماء، يعني دلوقتي تقول ان احنا ما بنمشي على الماء بنطلع بالسيارة على الماء، لا، يقول لك يمشي على الماء يعني برجله كده يروح ماشي كأنه ماشي على الأرض وتتجمد الماء تحت قدمه لحد ما يعبر. ده هذا حتى فاق موسى، ده موسى ما مشى على الماء، موسى عليه الصلاة والسلام فلق له البحر ومشى على اليبس، لا، ربنا جعل له طريقا في البحر ايش يبس. الشاهد يقول هذا المتصوف الذي هو على الكتاب والسنة، يعني احنا قلنا الصوفية بمعنى الزهد ومعنى التقلل من الدنيا والعمل للآخرة وإصلاح الباطن، هذا مطلب هذا أمر مطلوب في الدين، وهذا كان يسمى في ربع الأول بالرقائق والصوفية وأعمال القلوب إلى آخر، بالرقائق والزهد وأعمال القلوب. ثم جاء اللفظ بعدين فيما بعد حتى ما يعرفوا حتى كيف ينسب هذا اللفظ، صوفي بمعنى الذي يلبس الصوف ولا من أهل الصفة وإلى الآخر. الشاهد أن الصالحين منهم الذين هم على الكتاب والسنة يقولون إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، يعني قدام عينك كده رجل ارتفع في الهواء على الماء ولم يلتزم بكلام الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فردوا عليه ما رأيتم، اعرفوا أنه شيطان وهذا سحر ودجل الذي يفعله. فإذا جابوا لك مرة في بمناسبة المولد النبوي، كان واحد في بيته داعي للجماعة وعاملين حضرة وحي مدد ويا حسين ويا علي وقاعدين يتراقصوا، وبعدين جايبين واحد رجل كبير عجوز ماسك قال سيخ ويحطه قال يغرزه قال في 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 في, في عنق الإنسان من الطرف كده ويعدي من ناحية ثانية وما ينزل دم، قال هذا إيش كرام، وراح ضرب سيخ في شاب من الشباب جاف عرق والدم قاعد ينزل ما عرف، يعني شريط فيديو موجود، شريط فيديو موجود، ما تكلم بشيء إلا إذا رأيت وإذا سمعت أو إذا وإذا قرأت، وإذا قرأت آتي لكم بالشيء الصحيح والله الحمد والمنة. فراح ضرب السيخ وجف فريد ونزل الدم، قعدوا يوقفوا في الدم، وين راحت الكرامة يا شيخ؟ ثم إن هذه الكرامة هذه تجدها في روح الهند، جماعة السيخ الكفرة يدخل لك السيف من بطن واحد يطلع من الجنب الثاني ولا ينزل منه قطرة الدم، فهذا يبقى ولي رجل كافر وعنده ولاية، فين ولايته هذه؟ فإذا هذه المسائل يضحكون بها على الشباب للأسف. فيقول هنا ثم ظهرت آثار النشاط الماسوني اليهودي أيضا فيما بعد القرن الثالث الهجري، يعني هذه الأمور كانت في فترة مسألة كعب الأحبار وعبد الله بن سبأ في القرون الخيرية ظهرت. وبدء الكلام في التشيع والخوارج وبث الفتنة بين الناس ومسألة المعتزلة والجهمية وخلق القرآن، كل هذا في القرون الأولى. قال بعد ذلك حتى ظهرت أثار النشاط الماسوني اليهودي أيضا فيما بعد القرن الثالث الهجري، حين نشطت الفرق التي نشأت على الأفكار والدسائس اليهودية كالإمامية والرافضة والقرامطة والفاطمية والإسماعيلية وسائر الفرق الباطنية والاتجاهات الفلسفية والطرق الصوفية الغالية، يعني التي غالت. احنا قلنا لو في صوفية بمعنى الزهد ومعنى التقلل من الدنيا ومعنى العمل للآخرة وأصلاح الباطن، هذا نرحب به لا شيء فيه. أما صوفية لازم لك طريقة بأذكار معينة وأوراد معينة، ولازم قال إيه، ويصعب على الإنسان نفسه قوي ويروح للشيخ يقول له يا شيخ لحد الوقت ما بينتش كرامة، يقول له لسه يا ولد ما وصلتش. متى يوصل معه؟ وعشان يوصل يسيب صلاة الجماعة ويعكف قال في البيت، يقعد طول الليل يقول الورد اللي هو 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 1000 مرة. صدقوا لم يرد ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله باسم الله المفرد، يعني ما قاعد يقول الله 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 الله، ما ثبت ابدا. انما ده يقول لك، تقول هو من ضمن الحاجات اللي كان كنت بناقش فيها الجفري، بقول له يعني هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله باسمه المفرد او قال هو 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 لحد ما غاب عقله؟ قال شوف الاستدلال برضو من 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 تلبيس ابليس، قال اذا كان الرجل الذي عثر على، انتبه كيف يقدم المقدمات الشيطان لمن يريد ان يلبس عليه، اذا كان الرجل اللي تاه في الصحراء، انتوا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم حين يتوب من أحدكم كان في أرض فلاة وكانت معه راحلته وعليها زاده وأكله فضله، حديث أقول لكم بالمعنى، فبينما هو قد أيس من أن يجد راحلته في ظل الشجرة فإذا براحلتي قد أتت، يعني راجل في الصحراء ضاعت منه الناقة بتاعته عليها الماي والأكل، عليها الماي والأكل، هذا ما ظنت إيش إنه يموت يهلك، يأس من أن يجد الراحلة، ثم إذا به وجد الراحلة بعد هذا اليأس وكان بينتظر الموت، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، المفروض يقول إيش، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح. فيقول الحبيب في هذه المسألة، يقول شوف إذا كان الرجل فرح بعودة الناقة ومسك الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا الذي يذكر الله ما تجعل عقله يغيب من كثرة ذكر الله؟ قلت يا أخي، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني ما شفنا أبو بكر قاعد يذكر الله لحد ما عقله ضاع، ولا عمر، وأذكر الذاكرين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أبدا في حالة هيام والناس تكلموا ولقيوه كذا يعني ما فاكر شيء وفي غيبوبة. كيف إبليس، هل رأيتم؟ شوف كيف المدخل، كيف قاس قياس فاسد. هنا النبي يستدل بهذه على فرحة الله تبارك وتعالى برجوع عبده إليه، ويضرب لها مثال إن ربنا يفرح بتوبة العبد إليه ورجوعه إليه أشد من هذا الرجل الذي فرح بعودة ناقته إليه بعدما أيس من أن يجدها. وده يقول لك لا يا أخي، أنت عاوز مستكثر على الذي يذكر الله بأن يغيب عقله ويقول الكلام، وبعدين تقول له إيش يا أخي، إحنا كنا معاهم في الطرق الصوفية وإحنا صغيرين، وبعدين لما نقعد نتمرجح شمال ومين وندوخ، فنلقى بعض الناس الكبار بقى أكبر مننا اللي يزيد عننا 20 سنة، كنا مثلا في سن 15 و16، يقول أب 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 يوم كرشان كمبران كرشان. فقلت له إيش الكلام هذا؟ قال هذا كلام لا تفهمه أنت. قلت ليش هذا أي كلام يعني هذا؟ قال هذا يفهمه أهل الخطوة، يعني ضلال في ضلال، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا دين، هذا دين. ما رأينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولياء الله، وإذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أولياء الله فمن يكون؟ ما رأينا أحدا منهم تكلم بكلام غير معروف أو غير مفهوم، إنما كلامهم كان عربيا، وكان في أشد اللحظات كان يفهم الكلام منه. فقال هنا حتى الطرق الصوفية الغالية التي غالت في فهم العبادة وحرموا على أنفسهم ما أحله الله تبارك وتعالى. فنقف عند هذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني في جزئية يعني من الماسونية الحديثة، يقول الدكتور الزعبي له كتاب جميل جدا في الماسونية بعنوان الماسونية في العراء، يقول عن جورج زيدان يصرح بحرب الماسونية للأديان، وعبد الحليم إلياس الخوري يقول بالنص: لم يبقى أحد يؤمن بالله والخلود والنفس إلا البلهاء والحمق. لم يبقى أحد يؤمن بالله والخلود يعني في الآخرة والنفس إلا البلهاء والحمق. يعني ما في حد الآن يؤمن بالغيبيات إلا من؟ إلا الحمق والمغفلون. أما أهل الماسونية فهم ناس عباقرة ما يؤمنون إلا بالشيء المحسوس، لكن حاجات الغيبية ما عادوا يؤمنوا بها. قال أيضا، قال أحد زعماء الماسونية الفرنسية: لن يرتاح الماسون حتى يحولوا جميع الكنائس المسيحية إلى هياكل لحرية الضمير ولإله العقل، فالإله عندهم هو العقل. وقال لوران: إن النصوص جميعها متفقة على أن القصد الأساسي من إنشاء الماسونية الأم القديمة هو قتل المسيحية وهدم أركانها وإعلاء شأن الدين اليهودي، وهذا الكلام ذكرت لكم سابقا قبل ظهور الإسلام. قال هرزل: لقد ردد العميان هذه الكلمات حرية مساواة إخاء غير عالمين أننا نقصد بها الغوص والهدم والشجار بين الجماعات المسيحية والإسلامية، إذ أننا قذفنا في أقطار العميان أن الحرية هي عمل لا تجيزه الشرائع إلى آخر أقوال. فلتعلم أن الماسونية إنما في الصدارة عندها محاربة إيش؟ الأديان وهدمها من أساسها. وإذا عجزوا في هدم دين جندوا أناسا لدخوله حتى فيه في من ضمن المحافل الماسونية لدخول أناس منهم في جمعيات دينية. يعني روح مدخل لك مثلا شباب من الماسونين في جمعية الشبان المسلمين أو الشبان المسيحيين لبث عقائد معينة ويلقون فيها ما يلقى إليهم من تعليمات من المحافل الماسونية لتدمير الأديان. فافهم ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن موقف الماسونية من المرأة، ثم بعد ذلك موقف علماء المسلمين من الماسونية والفتاوى التي صدرت عن الأزهر الشريف وعن مؤتمر الفقه الإسلامي بمكة وعن المفتي العام في الأردن وعن بعض المفتين في أيضا المفتي في سوريا في حكم الماسونية والانتساب إليها، حتى تكونوا على بينة من أمركم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أراد أن يستزيد بجوار الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة ففي كتاب جميل جدا وسهل بعنوان الماسونية وموقف الإسلام منها، سلسلة بعنوان الغزو الفكري والاتجاهات المعاصرة بقلم الدكتور حمود ابن أحمد الرحيلي أستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.